برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أبدأها بأبرز العناوين. وزير الزراعة المصري يؤكد لسبوتنيك الرغبة بزيادة الواردات الروسية. الصين توقع مع العراق عقوداً لاستخراج النفط. أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير أنه بحث مع نائب وزير الزراعة الروسي زيادة حجم الاستيراد من الدولة المصرية والمنتجين الزراعيين في مصر، وقال خلال مقابلة خاصة مع سبوتنيك أن اللقاء بحث توسيع أفق التعاون بشأن تبادل السلع.
هناك علاقات وثيقة في مجال التعاون الزراعي، يعني دائما ان الميزان التجاري دائما واضح وبيعبر عن العلاقات بين الدولتين. احنا بنستورد من دولة روسيا القمح بصفة باعتبارها دولة رئيسية في تصدير القمح، بنستورد اخشاب، بنستخدم بعض النباتات زي عباد الشمس وخلافه، وايضا بنصدر لروسيا الموالح والبطاطس وبعض الحاجات الاخرى. لكن احنا محتاجين في المرحلة القادمة، يمكن كان من حسن الطالع ان كان عندنا نائب وزير الزراعة الروسي أمس واستقبلناه، ويعني شرفنا بيه حضوره، هو فريق متعاون وعملنا لجنة مشتركة من الجانبين بحثنا فيها كل أوجه التعاون المتوقع الماضي في المرحلة الماضية والرؤية المستقبلية في هذا الأمر. تضمن الحوار توسيع أفق التعاون في مجال التبادل السلع، ويمكن طلبنا من السيد نائب الوزير يعني زيادة حجم الاستيراد من مستوردين في روسيا من الدولة المصرية ومن المنتجين الزراعيين في الدولة المصرية الموالح والبطاطس، لدينا نظام كامل ونظام صارم في متابعة المنتجات الزراعية اللي بيتم تصديرها، بالإضافة إلى وجود إجراءات للتعامل مع المتبقيات المبيدات والفحص الشامل والرقابة وخلافه. أعتقد هناك رؤية شاملة، وبالتالي كان توجيه السيد نائب الوزير وإحنا بنشكره على هذا الأمر أنه قال أن إحنا في المرحلة القادمة سنزيد حجم استيرادنا من البطاطس والموالح إلى روسيا، وإحنا بالمناسبة كمان عاملين مذكرة تفاهم في مجال التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي. اتفقنا مع السيد نائب الوزير بأن يحدد نقاط اتصال ويبدأوا يدونا وعد أنهم في خلال شهر يناير سيكون قد تم الانتهاء من المراجعة. إحنا بالنسبة لنا كمصر انتهينا من مراجعة هذه المذكرة ومنتظرين رأي الجانب الروسي بحيث ان احنا نوقع هذه المذكرة، بحيث تبقى في نقاط مشتركة لأسلوب تبادل المعلومات والخبرات في مجال الحجر الزراعي وأسلوب إصدار الشهادة الصحة النباتية، ونستفيد من التجربة الروسية أيضا في إصدار مثل هذه الشهادات إلكترونيا والتحول الرقمي. الأمر الثاني اتفقنا عليه ان احنا أيضا نسهل إجراءات إصدار الموافقات المرتبطة بالمجازر والمنشآت التي تصدر الأسماك، بحيث ان احنا المجازر التي انتهى تاريخ سريان الموافقة بتاعتها ان احنا نحاول ونيسر حتى في ظل الإجراءات الاحترازية في ظل جائعة كورونا، ان احنا ما فيش ما يمنع ان احنا نراقب ونتابع مثل هذه المنشآت افتراضيا. ناقشنا ايضا برضو ان احنا نبدأ نتوسع مع بعض في مجال اللقاحات والأمصار، ونستفيد بالخبرة الموجودة في روسيا وعندهم مركز متخصص في اللقاحات البيطرية ومراقبة صحة الحيوان، فان شاء الله برضو وجينا ان احنا نعمل شراكة في هذا الأمر بين هيئة الخدمات والجهة المقابلة في روسيا، وأن يتواصلوا في آليات للتعاون والاهتمام بهذا الأمر.
وحول الميزان التجاري بين البلدين، أضاف الوزير المصري
الميزان التجاري في مجال الاستيراد لصالح روسيا، احنا بنستورد منهم حوالي يمكن استوردنا منهم في عام 19-20 اكثر من 8 مليون طن، كل اللي صدرناه حوالي 650 الف طن اللي هو الموالح والبطاطس، ايضا في الفترة الحالية حوالي 6.2 مليون طن لاستيراد من روسيا، احنا ما صدرناش غير 686 الف طن. نأمل في المرحلة القادمة ان حجم صادرات الدولة المصرية من الموالح والبطاطس وغيرها من الاسواق، وكان هناك توجيه واتفاق في وجهات النظر مع نائب وزير الزراعة بأن دائما العالم بيهتم بمسألة الأمن الغذائي النسبي، وبالتالي ما فيش دولة تقدر تحقق اكتفاء ذاتي، وبالتالي علينا أن نبحث عن ما نحتاجه وما نستطيع أن نصدره. فهو وعد السيد نائب الوزير أن هينسق مع الجهات كلها على أن أي الحاجات أي السلع اللي ما بتنتجهاش الدولة الروسية أو محتاجة منها الأولوية تكون للدولة المصرية ومنتجات الدولة المصرية. أن السوق المصري هو سوق منفتح وسوق كبير وسوق منفتح على السوق الأفريقي، وبالتالي ده يعتبر منفذ لعرض المنتجات الروسية ونافذة لأن الدول الأفريقية والسوق المصري بما يمتلكه. أنا عندما ننظر إلى السوق المصري أنا ننظر إلى السوق المصري بالشعب المصري، ولكن ننظر إلى مجموعة الدول التي تمثل شراكة مع الدولة المصرية وحجم الدول الأفريقية المرتبطة بعلاقات تجارية، فهو سوق كبير، وبالتالي وجود المنتج الروسي هو نافذة للاطلاع على سوق جديد بالنسبة له، ودي حاجة كويسة بالنسبة له وإحنا بنقدر هذا الأمر. على الجانب الآخر أكيد السيدة معالي وزيرة التجارة والصناعة زارت روسيا وعملت لجنة فنية هناك أكثر من مرة، وهناك توجيهات دائما بزيادة حجم المعارض للسلع المصرية في كثير من الدول. يعني أكيد هناك دراسة من جانب معالي وزيرة التجارة والصناعة لدراسة هذا الأمر بصورة جدية في إطار التعاون المشترك والتبادل المواسل، بحيث أن برضو السوق الروسي بالنسبة لنا يمثل سوق مهم ومؤثر بالنسبة لنا.
وقعت الحكومة العراقية 15 عقداً مع شركات صينية لبناء 1000 مدرسة جديدة في مناطق متفرقة من البلاد، فيما وقعت شركة IDC النفطية عقداً لاستخراج النفط، إذ قال المدير العام للشركة باسم عبد الكريم إن العقد مع الصين يشمل تقديم الدعم وإنجاز الأعمال المرتبطة بعمليات الحفر والاستصلاح في حقول النفط العراقية، كما يشمل تدريب الكوادر وتبادل الخبرة والتكنولوجيا مع الصين في هذا المجال. وحول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الاقتصادي علاء الفهد لقوانين الاقتصاد:
هناك تقارب بين الجانب الصيني والجانب العراقي، كون أن الصين بحاجة للنفط العراقي، فتم توقيع اتفاقية بين الطرفين سميت اتفاقية الإعمار والبناء مقابل النفط. وطبعا هذه مهمة بالنسبة للعراق، مجمل الاتفاقية أنه يتم توفير ما يقارب 1,000,000 برميل يوميا إلى الصين، كونها تحتاج إلى هذا النفط. مبالغ 100,000 برميل توضع في صندوق خاص لتمويل المشاريع الاستثمارية. هذه الاتفاقية بعد توقيعها في زمن حكومة سيد عادل عبد المهدي تعثرت وتوقف تنفيذها نتيجة وجود جائحة كورونا والتغييرات الحكومية الحاصلة خلال الأيام القليلة السابقة. هناك جهود مكثفة واجتماعات لإعادة الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ من خلال توقيع عقد لبناء 1000 مدرسة في العراق. طبعا هذا هو عقد أولي وبناء مصافي، وأيضا عقود استثمارية لشركات صينية للنفط العراقي. المعروف عن الجانب الصيني، الشركات الصينية تعمل بأصعب الظروف، هناك تقارب حاصل وخبرة حاصلة في مجال النفط، وأيضا في مجال تطوير الموانئ العراقية، تطوير الصناعة النفطية. فطبعا دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يعطي دافع قوي للطرفين بإكمالها، وهذا طبعا هو جزء من إحياء طريق الحرير اللي كانت الصين تسعى له، لأن هذا قديما البضاعة تمر من خلال العراق، يكون هو الرابط بين أوروبا وآسيا، والعراق أيضا سوق لتصريف البضائع الصينية من جهة، وأيضا عبورها إلى أوروبا عبر بوابة العراق. إذا ما كان هناك أي تدخل سياسي، هناك قوة عالمية، الولايات المتحدة تحاول قدر المستطاع ألا يتم هذا الاتفاق. هناك حرب اقتصادية نسميها الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين من خلال الأسواق الحاصلة، واتجاه الصين إلى العراق طبعا بأهمية اقتصادية وتجارية، خصوصا أنه الولايات المتحدة خلال فترة السنوات السابقة لم نلاحظ دخول شركاتها والاستثمار بشكل قوي والمساهمة بالإعمار. كل ما حصل هو مجرد عقود واتفاقيات واتفاقية أمنية استراتيجية ومساعدات اقتصادية، لكن لم تصل إلى درجة أنه يخرج العراق من أزمته أو تدخل شركات في تحاول الاستثمار بشكل حقيقي. اليوم العراق يحتاج إلى مشاريع وبنى تحتية، مشاريع الطاقة. إتهام الشركات الصينية بهذا المجال سيسهم بتطوير العراق، خصوصا أنه الصين اليوم لديها موضع قدم اقتصادي وتجاري في المنطقة من خلال الكويت ومن خلال إيران وعبر بوابة باكستان. كل هذه الأمور تسهم بأن يكون العراق جزء من طريق الحرير، وأيضا الشركات الصينية يمكن أن تكون شريك ناجح في مجال الاستثمار، لأن العراق يحتاج إلى دخول الشركات الصينية والاستثمار، والصين تحتاج النفط العراقي. طبعا هذا هو اتفاق متبادل وأيضا له أهمية تجارية واقتصادية مستقبلية على الإعمار والبناء في العراق وإنشاء ميناء الفاو وسكة الحديد الرابطة ومحطات الطاقة. كل هذه ستكون مشاريع بنى تحتية مهمة إذا فعلا تم الشروع بها وبنائها. مشروع المدارس سيكون بداية لانطلاق مشاريع كبرى، نأمل أن ترى النور في قادم الأيام.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة بعد الفاصل. أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان أنه سيبدأ بيع الدولار للبنوك التجارية على أساس سعر الصرف المعلن على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة، وأن المصرف سيسمح أيضاً للمودعين بتحويل الليرة اللبنانية التي يسحبونها من ودائعهم الدولارية إلى الدولار أيضا بسعر الصيرفة. وقعت الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير الصناعية في السعودية اتفاقية لتخصيص أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 3 ملايين متر مربع لقيام استثمارات تتجاوز 15 مليار ريال، أي 4 مليارات دولار في المدينة، موضحة أن الاتفاقية تنص على إنشاء وتشغيل مجمع صناعي لإنتاج لفائف الحديد المدرفلة على البارد والساخن وصفائح الحديد وصفائح مقصدرة، وأن المشروع يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وسيوفر صفائح الحديد التي تستخدم في صناعة السيارات والسفن. يحيي الأردنيون صناعة جفت الزيتون، أي الفضلات المتبقية بعد عصره واستخراج الزيت منه. ويقول مدير معصرة الجزازي الحديثة يوسف الجزازي: سابقاً كانت مخلفات الزيتون أو ما يعرف بالجفت مشكلة بيئية، فهي مخلفات ذات كميات كبيرة ولا يعرف كيفية التخلص منها. أما الآن فصناعة الجفت أصبحت تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على الأشجار الحرجية وعدم تعرضها للتحطيب الجائر، موضحاً أن هذه الصناعة موجودة بكثرة في مناطق الشمال، وأغلب العائلات الأردنية أصبحت تعتمد عليها لعدة أسباب. أولها أن ثمن جفت الزيتون أقل من ثمن المحروقات، ولأنه يستخدم في الفاير بليس علاوة على استخدامه في التدفئة المركزية لأي منزل، واستخدامه كسماد عضوي لتحسين جودة التربة. ومن الممكن أن يدخل أيضاً في صناعة الصابون والأعلاف والفحم. نهاية حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.